الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند الدرس 11، وبإذن الله عز وجل نحاول قدر المستطاع أن ننتهي من هذه الرسالة المباركة في الوقت المتبقي، وسيكون التعليق مختصرا شيئا ما. فنبدأ بحول الله وقوته. نعم، بسم الله
الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: الدرس 11، مبطلات الصلاة، وهي 8. الأول: الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. الثاني: الضحك. الثالث: الأكل. الرابع: الشرب. الخامس: انكشاف العورة. السادس: الانحراف الكثير عن جهة القبلة. السابع: العبث الكثير المتوالي في الصلاة. الثامن: انتقاض الطهارة.
نعم، هذا هو الدرس 11، وهو مبطلات الصلاة، وهو درس مهم جدا، ولا بد أن يتعلمه المسلم، لأن الصلاة متكررة في حقه. ولكن نختصر الكلام اختصارا. قال الأول: الكلام العمد. الكلام العمد يبطل الصلاة، ولذلك قال: العمد مع الذكر والعلم. تعلم أنه مبطل للصلاة. أنت تصلي فتقول لولدك مثلا: اذهب فأتي لي بماء، هذا كلام خارج الصلاة، فهنا تبطل الصلاة وقس عليها بقية كلام الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح في هذه الصلاة شيء من كلامي من كلام الناس. قال الثاني: الضحك. وفرق بين الضحك والتبسم. التبسم، طبعا لما نقول التبسم لا يبطل الصلاة، لا يعني تبسم يا عبد الله، ولكن لو حصل تبسم من المصلي لا تبطل صلاته. أما الضحك، الضحك بقهقها ولو كانت يسيرة، طبعا بعض الفقهاء يقولون بحرفين أو أكثر، ولكن الضحك معروف، فهنا تبطل الصلاة بالإجماع، لا يوجد في ذلك خلاف. قال: الأكل والشرب. والأكل والشرب معروف، وهو بالإجماع في صلاة الفريضة أنه يبطل الصلاة. قال: انكشاف العورة. وأنت في الصلاة تنكشف العورة، وانكشاف العورة على درجات. إذا كان انكشاف العورة المغلظة أو غير المغلظة بتعمد، فهنا تبطل الصلاة مباشرة، سواء كان الزمن يسيرا أو طويلا. يعني أنت متعمد الآن وأنت تصلي تنزع البنطرون مثلا أو السروال، تتعمد أن تظهر العورة، سواء كانت العورة المغلظة أو غير المغلظة، الفاحشة أو غير الفاحشة، فإنها تبطل صلاتك. إن كان الانكشاف غير تعمد، يعني عن غير تعمد، مثل ما ذكرنا بالأمس وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأنت راكع تلبس الإزار هب هواء، فخرجت يعني ظهرت العورة، سواء كانت المغلظة أو غير المغلظة، ولكن لم يطل الزمن، مباشرة غطيت العورة، فإن لم يكن عن تعمد فلا تبطل الصلاة. الإشكالية وين أيضا؟ إذا كان عن غير تعمد، ولكن تخيل من بداية الصلاة إلى آخر الصلاة وأنت قد انكشفت عورتك ومن غير تعمد، هنا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال: هذا دليل على التفريط في تغطية العورة. تخيل من أول الصلاة إلى آخرها أنت مو متعمد، ولكن فيه نوع تفريط، فهنا الأقرب أنها تبطل الصلاة كذلك. قال: الانحراف الكثير عن جهة القبلة، وليس الانحراف اليسير، يعني لو انحرفت قليلا عن القبلة فهذا لا يبطل الصلاة، ولكن تخيل القبلة الآن أمامك وأن تنحرف إلى شبه الجنوب، فهذه ماذا؟ تبطل الصلاة بذلك. قال: العبث الكثير المتوالي في الصلاة، احترازا من العبث اليسير. العبث اليسير مكروه، واحد يلعب بلحيته مثلا، هذا مكروه من مكروهات الصلاة، ينظر ويلعب في الزر، ولكن لو كان كثيرا، مثلا يريد أن يلبس الثوب ويريد أن يلبس الشماغ كله في الصلاة، من أول الصلاة إلى آخرها وهو يعبث في الصلاة، فهذا مبطل من مبطلات الصلاة. قال انتقاض الطهارة، مثلا خروج الريح مثلا، فهذا ينقض أو يبطل الصلاة. نعم
شيخ، هل هناك ضابط للكثير أو القليل؟
عرفا ينصون عليه، عرفا، فما تعرف عليه أنه كثير. وهناك إشكالية مثلا قد أختلف أنا وفلان في هذا هذه الجزئية، ولكن هناك أمور متفق عليها، مثل ما ضربنا المثال على ذلك، واحد يلبس الثوب والشماغ ويعد العقال ويعد الكذا من أول الصلاة إلى آخرها، هل هناك من يخالف أنه كثير؟ ولكن واحد سوى هكذا في الصلاة ورد، هل تتفقون الآن ولا تخالفون أنه يسير ولا كثير؟
يسير.
شو؟ نعم هناك مسائل قد نختلف أنا وأنتم وغيرنا، هل هو ضمن اليسير أو ضمن الكثير؟ فهنا يعمل بالاحتياط، ولكن هناك مسائل متفق عليها يسير وكذا، وينصون على ذلك أنه يرجع إلى العرف. كمسألة النجاسة، هل يعفى عن يسير النجاسة إذا كان على الثوب ولا أعلم به أو لا؟ ما ضابط اليسير وما ضابط الكثير؟ المسألة الأخرى خروج النجاسة من البدن، سيأتينا بإذن الله عز وجل، ما ضابط الكثير واليسير؟ يرجع فيه إلى العرف كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس الثاني عشر، شروط الوضوء، وهي عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم.
نعم، هذا الدرس وهو شروط الوضوء، الشروط التي لابد أن تتوفر إذا أراد الإنسان أن يتوضأ، فإذا سقط شرط سقط الوضوء كما يقال. ولكن المسائل المتفرعة على هذه الشروط كثيرة، نذكر بعضها أو بعض الضوابط في ذلك. الإسلام معروف، عشرة قال، الإسلام معروف، العقل تكلمنا عليه من قبل، التمييز تكلمنا عليه من قبل، معنى ذلك المجنون لا يصح وضوءه، معنى ذلك غير المميز لا يصح وضوءه، لأن تكلمنا على مسألة الصلاة كذلك، فالمجنون الصغير غير المميز لا يصح وضوءه كذلك. طيب لو أردنا أن، لماذا يذكر الفقهاء دائما العقل أو دائما يذكرون التمييز؟ هل هناك عبادة تصح من غير المميز؟ ها ما في
الصدقة،
ها الصدقة هو مو مميز أصلا، لا يجوز له أن يتصدق إلا، يعني اللي يأخذ الصدقة المفروض يرجعها إلى وليه، لا يصح منه ذلك. ها الحج، جاءت امرأة بصبي، ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر. فالصغير يصح ولكن ليس عن حج الإسلام، ها لا يجزي عن حج الإسلام، ولكن هل يصح؟ الكلام الآن هذا الصغير عمره 3 سنوات، قلد أبوه، الحمد لله رب العالمين، ما يعرف ولا شيء ولا عنده تمييز في ذلك، فهنا ماذا يحصل؟ لا تصح الصلاة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الحج أو العمرة، فإنه يصح حتى من الصغير، ويحرم عنه وليه، يعني وليه يقول عنه لبيك اللهم عمرة، ويدخل هذا الصغير في العمرة أو الحج. من اللي جاوب الحج أول واحد؟ ها أبو سعد رفيجنا. الآن ليس هو الآن الذي يزكي، الزكاة فيها متعلق بماذا؟ بالآخر. هل يجب في مال الصغير والمجنون زكاة؟ نعم يجب في حقه، أي نعم. قال والنية، لابد أن يكون هناك نية للوضوء. قال واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، هذه مسألة مهمة جدا. نضرب مثالا على ذلك، رجل توضأ وانتهى من وضوئه، ثم بعد أن انتهى من الوضوء كاملا قال أنا أبي أبطل الوضوء بنيتي، أبي أبطل وضوئي الذي سبق، مو رد الآن، ما نتكلم عن ردة، يقول أنا الآن بنيتي وضوئي السابق ما بأنوي في شيء، ثم 5 دقائق قال ها أذن أبروح أصلي، هل بطل وضوءه؟ أم لم يبطل وضوءه؟ ها لماذا بطل؟ ها ولكن ها لا مو الصلاة الآن بالوضوء ها يعني يبطل الوضوء ولا ما يبطل؟ ها لا لا يبطل لأنها انتهت طهارته حتى لو أبطلها الأمر سبق وفات. نعم قد يأثم قد يحاسبه الله عز وجل على هذه النية غير الطيبة، ولكن هل يبطل وضوءه السابق؟ هو لم يكفر ويرتد حتى نقول، وليس بيده أن يبطل عملا سابقا الآن اكتملت شروطه. المسألة الثانية أو الصورة الثانية، هذا كلام يعني نتعلمه من أهل العلم في مثل هذه المفردات. رجل يتوضأ وقدر الله وصل إلى اليدين مثلا، بقي المسح والرجلين، وإلا بي أحد يضرب الباب عند يعني باب بيته وخرج، قال إذن لا أريد أن أكمل الوضوء، صديقي جاءني أريد أن أجلس معه في المجلس، ما أريد أكمل الوضوء، راح ما سريعة دقيقة ذهب، وإلا به عامل غلطان في البيت ولا مو رفيجة، قال لا مو البيت هذا، رجع قال ها خلنا أكمل وضوئي، ها يكمل المسح الرأس والرجلين ولا ها ولا من أول ها لابد يعيد. هذا هو الكلام الحين، ما في جاء لأن كلكم جاوبتوا بنفس الإجابة الصحيحة، يعيد من الأول. لماذا نطبق هذا الكلام عليه؟ لم تتم الطهارة فقطع النية، ها لابد عليه أن يبدأ من جديد. الأول انتهى من طهارته، هذا الفرق بين المسألتين. قال وانقطاع موجب الوضوء، من يأتي بمثال على ذلك؟ انقطاع موجب الوضوء
الغسل مثلا،
ها البول مثلا، كيف يعني ينقطع؟ مثال لا تستحي من المثال، ها واضح يعني. عفوا أنا أكون وياكم صريح، واحد وهو يبول يتوضأ ما انقطع إلى الآن موجب الوضوء البول، صح ولا لا؟ البول ينقض وضوءك، ولكن إلى الآن ماذا؟ ها يتوضأ، لا لابد أن ينقطع البول ثم بعد ذلك يبدأ الوضوء، صح ولا لا؟ نعم شيخ أول واحد جاوبت تفضل. قال واستنجاء أو استجمار قبله، يعني مثلا لو أنك بلت يجب عليك أن تستنجي أو تستجمر، الغائط يجب عليك أن تستنجي أو تستجمر لهذا الذي خرج منك، فلا بد أن يكون الاستجمار أو الاستنجاء قبل الوضوء. ولذلك قال المصنف قال واستنجاء أو استجمار قبله، لا يصح أنك مثلا تقضي حاجتك ثم تتوضأ ثم بعد ذلك تستنجي في الدبر أو القبل، لابد أن يكون الاستنجاء والاستجمار قبل ذلك. ومن باب الفائدة ولعلكم تعلمون ذلك، أنه من البدع أن يكون هناك استنجاء للريح، ونص على ذلك كثير من أهل العلم وبالإجماع. بعض الناس يجلس من النوم صباحا هو ليس على جنابة ولا شيء، فقط نام، يشق على نفسه يذهب ماذا؟ يستنجي مثلا ذكره، يغسل الذكر ثم بعد ذلك يتوضأ. أنت الآن ما فعلت، ما بلت، لم يخرج منك شيء، فهنا لا يجب الاستنجاء، تتوضأ مباشرة. كثير من كبار السن عندنا في الكويت مثلا هذه العقدة موجودة قديما عندهم، فيشق على نفسه حتى مثلا خرج منه ريح وهو جالس في الخيمة وبرد وكذا إلى آخره، فيريد أن يتوضأ، هو لم يذهب للبول ولا للغائط، خرج منه ريح، الآن يريد أن يتوضأ، يشق على نفسه، يدخل دورة المياه المغلقة ويغسل فرجه بالماء ثم بعد ذلك يتوضأ، وهذا من البدع خطأ. قال المصنف وطهورية ماء وإباحته، طهورية الماء أن يكون طاهرا لا نجسا الذي تتوضأ به، والإباحة ألا يكون مغصوبا، ألا يكون مسروقا فتتوضأ بالماء المباح. قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، هذا معروف كثير خاصة عند النساء مثلا صبغ الأظافر يمنع وصول الماء إلى البشرة، كذلك بعض الصباغين الذين يعملون بالصبغ يكون هناك كتل من الصبغ على الأيدي، فلا بد عليهم أن يزيلوا هذا الصبغ الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة. قال: ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. الذي حدثه دائم لابد عليه أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. المستحاضة حالة تصيب، يعني الاستحاضة حالة تصيب المرأة ينزل عليها الدم باستمرار، ليس حيضا، هو استحاضة. فماذا تفعل؟ تستثفر وتضع مثل الخرقة على مكان خروج الدم، ولكن يجب عليها أن تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. دخل وقت الفجر تتوضأ بعد أذان الفجر، بعد دخول الوقت. دخل وقت الظهر مع أنها متوضية قبل شوي، إذا دخل وقت الظهر تتوضأ بعد الظهر. دخل وقت العصر تتوضأ بعد دخول وقت العصر. كذلك من به سلس بول، هذا حدثه دائم، سلس البول، البول يخرج من غير إرادة. طيب ماذا يفعل؟ يستثفر، يضع مثل القطنة أو الصوف أو الخرقة على ذكره، ولكن يجب عليه أن يتوضأ عند دخول كل وقت صلاة. هذا من حدثه دائم. والأحداث الدائمة كثيرة تنطبق على من؟ مثلا واحد في المستشفى عند بربيش حاطيله على ذكره ويخرج منه البول من غير إرادة. قد يسألك، هذا حدثه دائم، يخرج منه البول من غير إرادة، كيف يتوضأ إن استطاع التوضؤ؟ كيف يتيمم بعد دخول وقت كل صلاة؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس 13: فروض الوضوء، وهي 6: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.
نعم، هذا هو الدرس 13: فروض الوضوء، وتكلمنا عليها بالأمس، وهي 6: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. الوجه من أعلى منابت الرأس إلى أسفل الذقن، وحدوده إلى بداية الأذنين هنا، هذا هو الوجه، يغسله. ومن غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. إذن المضمضة والاستنشاق واجب وفرض من فروض الوضوء. قال: وغسل اليدين مع المرفقين. لابد عليك أن تبدأ إذا غسلت اليدين أول مرة، الكفين عفوا، فهذا مستحب. وإذا غسلت وجهك بعد ذلك هذا فرض، ثم بعد ذلك بدأت باليدين من أطراف الأصابع مع المرفقين، لابد أن تبدأ من هنا. كثير من الناس يبدأ المرة الثانية لغسل اليدين، يبدأ من، يقول أنا ترى غسلت الكف قبل شوي، فيبدأ من هذا الجزء فقط، وهذا وضوءه غير صحيح. لماذا؟ لأن غسل الكفين في البداية سنة، والآن غسل اليدين من أطراف الأصابع مع المرفقين هذا فرض من الفروض، فيجب عليك الآن أن تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين. قال: مع المرفقين، يعني لابد أن يشمل الماء على المرفقين. قال: وغسل الرجلين، أو عفوا، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. تبدأ تمسح الرأس من أوله إلى آخره، ثم تمسح الأذنين مسح، والسنة تبدأ هكذا ثم ترجع، هذه مسحة واحدة. وبنفس الأصبع مثلا السبابة تجعلها في الأذن والإبهام في خارج الأذن. قال: وغسل الرجلين مع الكعبين، والكعبان معروفان، لابد أن تغسل الرجل كاملا وتشمل ذلك الكعبين. قال: ويستحب تكرار غسل الوجه. طيب لو حطيت الماء، إيدي تحت الماء ولم أحرك يدي الأخرى عليها، هل يصح ذلك ولا لا يصح؟ ها، يصح أو لا يصح؟ هذا ما هو الآن؟ ها، هذا دلك. الغسل هو جريان الماء على العضو، جريان الماء على العضو، هذا هو الغسل. فإذا جرى الماء فقط يكفي ذلك، والدلك سنة ليس واجبا. قال المصنف: قال: ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات. إذن الذي يسن غسله 3 مرات من فروض الوضوء هو الوجه واليدين وكذلك الرجلين. قال وهكذا المضمضة والاستنشاق لأنها من الوجه. قال والفرض من ذلك 1 مرة. إذا توضأ الإنسان 1 مرة لكل عضو فإنه قد تم وضوءه. قال أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. دلت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيديه وأدبر 1 ولم يدل الدليل على تكرار مسح الرأس، فيكفي 1 وليست السنة أن يكرر مسح الرأس. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الدرس 14 نواقض الوضوء وهي 6: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. تنبيه عام: أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء، ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق.
يعني الشيخ رحمه الله تعالى اختصر نواقض الوضوء فيما يفهمه الجميع، يعني الشيخ في هذا الكتاب اختصر اختصارا لا يقال عنه، اختصار تام رحمه الله تعالى. قال نواقض الوضوء وهي مهمة جدا. قال وهي 6: الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين يعني من القبل أو الدبر، قبل الرجل وقبل المرأة، أي خارج من السبيلين فإنه ناقض من نواقض الوضوء. الآن أسأل فقط للمدارسة، ما هو للجائزة؟ الجائزة راح أقول ترى في جائزة على السؤال عشان المشاركة غير الجائزة. الآن الخارج من السبيلين، طيب لو خرجت حصى من ذكر الإنسان، حصى طاهر، هل يبطل الوضوء أو لا يبطل الوضوء؟ يبطل ولا لا يبطل؟ شوف من كلام الشيخ الخارج من السبيلين مطلقا، صح ولا لا؟ أي خارج من السبيلين سواء كان طاهرا أو غير طاهر، سنتكلم على غيره لأن مسائل دقيقة الآن. حصل أن بعضهم يقول أنا فيني حصوة وقدر الله خرجت هذه الحصوة من مجرى البول ولكن من غير أي بول، ماذا نقول له؟ توضأ، بطل الوضوء. أي شيء يخرج سواء كان من الدبر أو من القبل فإنه ناقض من نواقض الوضوء. ننتقل إلى الثاني. قال والخارج الفاحش النجس من الجسد. الخارج الفاحش النجس من الجسد، إيش المقصود فيه؟ خارج فاحش نجس من الجسد،
القيء أو الدم.
إنزين القيء نجس، صح ولا لا؟ 1 قاء،
لكن قيء فاحش.
هذا هو الحين، شوف كل سؤال نبي نقيد زيادة عشان نفهم المسألة، صح ولا لا؟ الشيخ يقيد الآن المسألة، إذا خرج الفاحش، الفاحش يعني كثير عرفا، نجس من الجسد، إذا خرج من القبل أو الدبر واضح، سواء كان فاحشا غير فاحش تكلمنا عليه قبل قليل، الخارج من السبيلين. طيب لو رعف الأنف،
هذه القدارة فقط
شنو القدارة؟ لا رعف يعني خرج الدم.
إذا كان يسيرا لا ينقض الوضوء، لكن إذا
أول تقعيد تقعده ماذا نقول؟ أول تقعيد نقعد
نجس أم
هذا هو الكلام. أي أول شيء نجس ولا ما هو نجس؟ الدم بالإجماع نجس. تقول لي فلان قال إلى آخره، نقل الإمام أحمد الإجماع على نجاسة الدم، وغيره من أهل العلم، ثمانية من أهل العلم نقلوا الإجماع على نجاسة الدم، خرجنا من هذه المسألة، لم يخالف إلا بعض أهل العلم. ها نرى هل الذي خرج من الأنف فاحش أو غير يعني كثير عرفا أو غير كثير عرفا؟ إذا كان لا والله نزف نزيف كبير جدا، فهنا نقول قد انتقض الوضوء. فإذا ماذا؟ قد انتقض الوضوء من ذلك. طيب لما نقول الفاحش يدخل فيه ماذا أيضا، ولكن لم ينص عليه الشيخ رحمه الله تعالى؟ إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين، مثل المريض، هذا ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أو قليلا. واضح يا أخوان؟ حتى ولذلك ينص أهل العلم على ذلك، يقول ماذا؟ أما البول والغائط لو خرج من غير السبيلين فإنه ينقض الوضوء حتى لو كان قليلا، مثل المريض الذي يجعل له مثل الأنبوبة فيخرج البول من جانبي من جانب البطن مثلا، فهنا حتى لو كان قليلا فإنه ينقض الوضوء. قال وزوال العقل بنوم أو غيره، إذا زال العقل بنوم بإغماء بغير ذلك فإنه ينقض الوضوء. قال ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حال، ومسألة خلافية معروفة، ولكن الأقرب وكما رجح الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن مس الفرج سواء كان قبلا أو دبرا، والمقصود بالدبر ليس الإلية، المقصود بالدبر حلقة الدبر، فإنه ينتقض الوضوء. من مس ذكره فليتوضأ، وفي اللفظ الآخر من مس فرجه فليتوضأ. وسواء كان المس هذا ذكر أو فرج الإنسان نفسه أو ذكر أو فرج آخر. ويدخل في هذه المسألة مسألة دقيقة جدا تحصل للنساء، المرأة وهي تغسل ابنها تغير للحفاظة باختصار، فإذا لمست فرجه فقد انتقض وضوءها على القول الراجح كما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. هذه مسألة دقيقة وتتكرر، ولذلك قال ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل. أما إذا كان هناك حائل يحول بينك وبين الفرج فإنه لا ينقض الوضوء. قال وأكل لحم الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحم الإبل، فلحم الإبل خاصة ينقض الوضوء دون بقية اللحوم. قال والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك، الردة عن الإسلام تبطل الوضوء، لأن ماذا أصلا؟ تبطل جميع الأعمال، ومن الأعمال الوضوء، بخلاف ماذا قبل قليل اللي قلناها، هو للحين مسلم بس قال شنو هو؟ أنا الوضوء اللي قبل شوي ما بيه، ما ينفع وضوءك موجود، إلا إن خرج من ملة الإسلام فإنه ينتقض الوضوء. قال تنبيه هام أما غسل الميت، وذكر هذه المسألة لأنها مسألة مختلف فيها وقد وقع الخلاف حتى في زمن الصحابة، هل غسل الميت ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ لأنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله أقل ما فيه الوضوء، فالشيخ رحمه الله تعالى قال الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك. لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، لماذا؟ ذكرناها قبل قليل، بطل الوضوء لأنه مس الفرج. قال والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، لا يجوز له أن يمس فرج الغير إلا من وراء حائل في مثل هذه المسألة. قال وهكذا مس المرأة، هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ اختلف الفقهاء في ذلك، ولكن الأقرب أنه لا ينقض الوضوء، ومثل ما قال الشيخ رحمه الله قال لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لو مسها لشهوة وخرج منه المذي مثلا أو غير ذلك فإنه لخروج هذا الشيء انتقض الوضوء لا لأجل المس. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، وهذا نوع من أنواع المس، ثم صلى ولم يتوضأ. قال أما قول الله سبحانه وتعالى في آيتي النساء والمائدة، لأن بعض أهل العلم يستدلون بهذه الآية على انتقاض الوضوء، أو لامستم النساء، قال فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، لامستم النساء ليس المقصود المس باليد أو بالجسد، إنما المقصود به الجماع. قال: وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس الخامس عشر: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها.
نعم، هذا الدرس الخامس عشر، يعني كل نقطة ذكرها أو كل خلق ذكره الشيخ يحتاج إلى محاضرة، بل إلى محاضرات، ولكن يشير الشيخ رحمه الله تعالى على أن نتحلى بالأخلاق الحسنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ ماذا أجاب؟ يلا هذا جائز. ما شاء الله، بينكم ترى راح أقصة بالنص الحين. ها، تقوى الله وحسن الخلق. عيالي الصغار احفظوها، أكثر شيء يدخلكم الجنة شنو؟ ها، احفظوها، تقوى الله وحسن الخلق. الشيخ ذكر بعض ذلك، ترى حسن الخلق ما نأخذه من الكفار، حسن الخلق ما نأخذ من كذا، بل هم يستفيدون حسن الخلق منه. ذكر الشيخ الصدق، الأمانة، العفاف، الحياء، الشجاعة، الكرم، الوفاء، النزاهة عن كل ما حرم الله عز وجل، حسن الجوار، مساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها. كل ذلك يا أخوان نأخذه من شريعة الإسلام. الشيخ اختصر ذلك كأنه درس يؤدبنا به، ويشير إلى بقية الأخلاق الحسنة التي وردت في الكتاب والسنة. يا أخوان، أمر يعني الأخلاق الحسنة شيء عجيب. نحن بسبب الانغماس في هذه الدنيا قست قلوبنا، هذه الدنيا قست القلوب، كل فقط يقول نفسي نفسي، هذا يوم القيامة، لا الآن، كل نفسي نفسي. الوفاء شيء عجيب يا أخوان، الوفاء شيء عجيب، الخلق الحسن شيء عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم صدق، أمانة. تخيل النبي هاجر كان عنده أمانات في مكة، وصى علي بن أبي طالب قال: هذه الأمانات ارجعها إلى أهلها. طيب أنت الحين محارب يا رسول الله؟ لا، الأمانة فوق كل شيء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يوم فتح مكة كان يستطيع أن يأخذ مفتاح الكعبة ويعطيه إلى عمه العباس، كان العباس يريده، يريد مفتاح الكعبة، من يتشرف بذلك؟ فنادى من بني شيبة، كانوا من بني طلحة، من بني عبد الدار، فناداهم وقال: ايتوا بالمفتاح. وكان المفتاح عند أم أحدهم، وكانت تخاف أن يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه قرابته، ولكن قال الولد لأمه: يا أمه، خلاص لابد، ما في الآن. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لفتح لمكة، ما فيه، نعطيه ولا تراه؟ فأتى بذلك، فالنبي أخذ المفتاح وأعطاه من؟ أعطاه لي بني عبد الدار اللي هو من بني طلحة. ثم أنزل الله عز وجل قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. دروس، ولا يستطيع أن يعطي لي لقرابته. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ترى أسر 70 مشركا، ماذا قال لما رأى 70؟ قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة 70 لأعطيتهم إياه. ترى المطعم بن عدي مات كافرا، ولكن كانت له يد بيضاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في جواره لما عاد من الطائف، نقض الصحيفة، كان هو ممن نقض الصحيفة، وهو الذي قطع الصحيفة. هاجر النبي وقاتل قريشا وأسر منهم، ولكن حفظه ذلك الوفاء القديم، العهد القديم. الحين أنت صديقك 20 سنة أصدقاء، بس مرة دخل المجلس سولف مع واحد ونساك، خدت مسألة شخصية، عداء، والأسرار التي كانت بينكم في الزمان السابق تفشيها، ترى فلان قال عنك كذا بمجلس، لماذا أصبحت حرب شخصية الآن؟ أين الوفاء؟ شيء عجيب والله يا أخوان. الآن المحاكم بين الأب وابنه مشاكل، قضايا على مال الأخ وأخته، والله المستعان. ولذلك الأخلاق الطيبة والحسنة خذوها من الإسلام، ادرسوا الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الكلام يطول على ذلك، ولكن هي إشارات إلى مثل ذلك. نعم، الدرس السادس عشر.
قال رحمه الله تعالى: الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها، والتسمية عند الابتداء، والحمد عند الفراغ، والحمد بعد العطاس، وتشميت العاطس إذا حمد الله، وعيادة المريض، واتباع الجنائز للصلاة والدفن، والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منها، وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب وغير ذلك، وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس، في اللبس والخلع والانتعال.
نعم. قال التأدب، هذا الدرس هو السادس عشر. قال التأدب بالآداب الإسلامية، والآداب الإسلامية كثيرة جدا، تتأدب مع نفسك بمثل هذا الأمر. قال وضرب يعني الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة أو بعض الأمثلة. قال السلام، افشوا السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يفشوا السلام إلا على من يعرف. افشوا السلام على من تعرفون ومن لا تعرفون، ترى السلام يرطب بالقلوب، يحيي القلوب. قال البشاشة، البشاشة طلاقة الوجه، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق. يا أخوان بعض الناس عبوس مع جميع الناس، حياته من أولها إلى آخرها وهو عابس الوجه. لماذا لا تبتسم؟ لماذا لا يكون وجهك طلقا مع الآخرين؟ حسنات تأتيك وأنت لا تشعر. قال نعم، هو نوع من أنواع البخل والعياذ بالله. قال والأكل باليمين والشرب بها، كل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة. قال والتسمية عند الابتداء، بداية الطعام يسمي، علموا الأولاد يتعلمون منهم صغار. قال والحمد عند الفراغ، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. قال والحمد بعد العطاس، بعض الناس عيال عنده يعطسون عادي، ترى المسألة سهلة جدا، ما عنده إلا إذا كانوا كبار، لا الصغار يتعلمون. قل الحمد لله، قال الحمد لله، طيب ما أرد، يرحمك الله، ماذا ترد على ذلك؟ علمهم السنة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتشميت العاطس إذا حمد، وعيادة المريض. والله يا أخوان عيادة المريض قد لا تعرف مرضى، ولكن المستشفيات ملأة بالمرضى. أنا أعرف قديما إحدى القريبات كانت إذا نزل، مو كل راتب، بعض المرات إذا نزل الراتب أخذت 10 دنانير في كل ظرف، أخذت مثلا 20 ظرف، 10 10 10 10 10، حطتهم مبلغ جمع كل شهرين كل 3 إلى آخره. وين راحت؟ المستشفى قسم النساء، جناح النساء، ما تعرفهم. في كثير من الفقراء هناك يا أخوان، كثير من الفقراء ما عندهم لا أهالي ولا أحد يزورهم. دخلت على هذه المسكينة اللي علم، شلونك، أخبارك، عساك بخير، شوف عيادة ما عندها، ما تعرفها، أعطتها الظرف وطلعت. أجور وأنت لا تشعر، أجور ترى ما يعني هي نصف ساعة فقط، ولكن بعض الناس ما يدري، هو بعيد عن الخير، يحتاج إلى تذكرة. مثل هذه الأعمال الطيبة التي يقوم بها الناس، والله في بعض الناس يقومون بها في أمريكا يسلمون على يدي. وإذا أردت أن أحدثكم بوقائع لحدثتكم بذلك، تخيله شيء عجيب، الأخلاق الطيبة تدخل الناس في الإسلام. قال واتباع الجنائز للصلاة والدفن، والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، تدخل برجلك اليمين وتخرج برجلك اليسار، وإذا لبست الانتعال كما سيأتي تلبس باليمين، وإذا نزعت النعال تنزع بالشمال، دخول الخلاء والخروج من الخلاء، كيف تتعامل مع الكبار، تتأدب معهم، كلها أخلاق إسلامية. قال والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، وعند السفر دعاء السفر ودعاء العودة من السفر، ومع الوالدين بر الوالدين واحترام الوالدين. قال والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود إذا جاء مولود لصديقك أو قريبك، والتبريك بالزواج، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال والتعزية في المصاب، أن تبادر إذا مات قريب لصديقك تعزيه في هذا الميت. قال وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال، حتى اللباس فيه ذكر. تبدأ بماذا؟ ترى من السنة، شوف المسألة قد نزريها، والصغار لا يعرفون يعني والكبار لا يعرفون وكثير من الصغار لا يعرفون. ترى حتى السروال إذا لبسته من السنة تلبس اليمين قبله الشمال. شوف هذا شيء يسير تكسب فيه الأجر وأنت لا تشعر. قال والخلع كذلك تخلع اليسار قبله اليمين. الانتعال شو الفرق إذا لبست اليمين قبله الشمال وإذا نزعت نزعت الشمال قبله اليمين، هذا كله أجر وأنت لا تشعر. نعم. هي ترجع إلى العرف، ولكن الأكمل أنك تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثال على ذلك إن لله ما أخذ ولله ما أعطى إلى آخر الحديث. ولكن لو أنك ذكرت أي جملة تسلي قلب اللي أمامك انطبقت سنة أيضا.
قال رحمه الله تعالى: الدرس 17 التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو الدرس 17. قال التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، وتكلمنا على الشرك من قبل في الدرس قبل الماضي، وكذلك أنواع المعاصي. جميع أنواع المعاصي لابد أن تبتعد عنها، وتنهى الناس كذلك أن يبتعدوا عنها. وذكر المصنف رحمه الله بعض ما ذكر في الأحاديث من أنواع هذه المعاصي. قال: ومنها السبع الموبقات التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها بقوله اجتنبوا السبع الموبقات. ما هي السبع الموبقات أي المهلكات؟ قال: الشرك بالله، تكلمنا على الشرك. السحر منتشر يعني بأشكال وصور كثيرة، فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر، وخاصة في مجتمع النساء. زعلانة مع زوجها قالت تعالى وديك عند مطوعة، احذر تروح عند المطوعة هذه تكون ساحرة. أول ما تسألها شو اسم أمك، عندك شعر من زوجك، تعالي وسوي لك إن شاء الله تميمة فيها قرآن، لا قرآن ولا شيء وإلا بها ساحرة والعياذ بالله. فاحذروا من هذا الأمر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: وأكل الربا، والربا معروف وصوره كثيرة، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، الجهاد الذي له الضوابط براية وبأمر من ولي الأمر المسلم، له ضوابط معينة. أن تباشر الآن قتال الكفار ثم تهرب عند القتال هذا من كبائر الذنوب. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، تمر بك امرأة تقول هي زانية والعياذ بالله، هذا قذف، طعنتها في شرفها، وهذا من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ومنها عقوق الوالدين، طبعا من صور ذلك أن يقول الرجل في بعض البلدان أو بعض المجتمعات يبن كذا وكذا، وهذا اللفظ يعني أنها زانية، بعضهم يقوله على وجه المدح والعياذ بالله، وهذا خطر وإثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة، يحلف كذب بالله عز وجل، هذا يدل على عدم تعظيم الله عز وجل، وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، هذا كله نوع من أنواع الظلم. واحذروا ظلم الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال: وشرب المسكر، المسكر الذي يذهب بالعقول، هذا من كبائر الذنوب، ولعب القمار وهو الميسر، وله صور حتى معاصرة الآن غير عن الصور السابقة، والغيبة والنميمة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هو غير موجود الآن، ومن الآفة الآن أن يقع بعض المستقيمين بذلك، تجد أنا وفلان تذكر فلان الفلاني، إيه والله أذكره أبو كذا وكذا، تذكر الموقف اللي صار له أو صار له، فأمور يكرهها هو، هذا ترى نوع من أنواع الغيبة. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك صفية، يعني قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني أفسدت. ماذا نقول هنا؟ هي قصيرة هي طويلة هي كذا.
الواجب على متلقي الغيبة
أي
أن يتلقى الغيبة من صاحبه،
ينكر عليه، ولا بد عليه أن ينصحه، اتق الله يا فلان، طبعا بالأسلوب الحسن. الآن بعضهم يزعل من تنكر عليه، يقول ايش فيك متشدد، فلان يرضى، انت ايش عليك بفلان، انت تتكلم بشيء هذا غيبة، والغيبة من كبائر الذنوب. والنميمة هذا بهتان، يعني تأتي بشيء هو ليس فيه، أو النميمة التي فيها التحريش بين الناس. قال وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نأتي على الدرس الأخير بإذن الله عز وجل، وهو درس فيه طول، ولكن شرحه المصنف شرحا وافيا، يعني سنأتي على بعض الكلمات نعلق عليها، وإلا فالدرس واضح. ونعطي يعني بإذن الله عز وجل 5 دقائق 10 دقائق قبل الخروج لبعض الأسئلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وإليك تفصيل ذلك. أولا، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت.
نعم، المحتضر هو الذي ظهرت عليه أمارات الموت، فيسن في حقه أن تلقنه لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم.
ثانيا، إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك.
نعم، وكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام أغمض عيني أبا سلمة رضي الله تعالى عنه لما مات، ويشد اللحيين. لماذا؟ حتى لا يدخل الهوام وبعض يعني الحيوانات الصغيرة لفتحة الفم فتدخل هذه الهوام، فلذلك يشد أي يعني يغلق. نعم.
ثالثا، يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلي عليهم.
نعم، لم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم، فيغسلون عدا من يعني من مات ومن مات شهيدا. نعم.
رابعا، صفة غسل الميت أنه
طيب سؤال ونبي إجابة. هناك صحابي مات شهيدا وغسل،
حنظلة
حنظلة تأخذ الكتاب تعطيه غير، شلون غسل؟ من الذي غسله؟ زين، ممتاز. هو الذي أجاب عاد بيعطيه غيره، كيف هو؟ جزاه الله خير اللي حنظلة. شو اسم أبوه؟
أبي
عامر. أي ما لقبه؟
غسيل.
لا، الأبو هذا هذا من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمى قبل الإسلام بالراهب، أبو عامر الراهب. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد في نفسه كبرا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهرب إلى مكة، فجلس عندهم ولم يحضر بدرا، ولكن يوم أحد قال: سأخرج مع قريش وأقاتل محمد وسأنادي بقومي وسيأتون يقاتلون معي، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق، وليس الراهب كما يسمى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد أول من باشر المسلمين يريد القتال أبو عامر الفاسق، فكان ينادي: يا قوم، فقالوا: قبحك الله، والله لا نأتي وراءك. قال: أصاب قومي شر من بعدي. شوف، هذا والد حنظلة، وقتل حنظلة رضي الله تعالى عنه وكان على جنابه، غسلته الملائكة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: رابعا، صفة غسل الميت أنه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا.
نعم، البطن يعني تعصر خفيفا. لماذا؟ حتى يخرج ما تبقى من بطنه الآن، يعصر خفيفا على البطن. نعم.
ثم يلف الغاسل على يديه خرقة أو نحوها فينجيه بها.
خرقة الآن عندنا مثل القفاز البلاستيك القوي، فينجي الميت كتنجية الحي الآن، ولكن هذا القفاز هو الحائل، لا يجوز من غير حائل تنجي الميت، سواء القبل وكذلك الدبر. نعم.
ثم يوضئه وضوء الصلاة.
وضوء الصلاة الآن خلصنا من الآن الفرج يوضئه بعد ذلك وضوء الصلاة. نعم.
ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه.
نعم، ماء وسدر أو نحو ذلك. نعم.
ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة.
مرة ثانية وثالثة وترا. نعم.
يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه.
نعم، كل مرة يمر كذا. لا والله استمر الآن الخروج، كل شوي يخرج، كل شوي يخرج، كل شوي يخرج، الآن يسد المحل بالقطن حتى لا يخرج من النجاسات شيء. نعم.
فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة.
فبطين حر يقال، حر بطين حر. طبعا الآن حطيت القطنة وإلى الآن مستمر الخروج. الطين الحر هو مثل يصير مثل الفخار بعد ذلك عشان لا يخرج شيء من النجاسات. نعم.
فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه.
نعم، إذا كان هناك عند الأطباء شيء يجعلون مثل اللزقة حتى لا يخرج شيء من هذه النجاسات. نعم.
ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب.
يعني بعد ذلك يعيد الوضوء، إن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس وزيد إلى سبع. نعم. ثم ينشفه بثوب. نعم.
ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان ذاك كان حسنا.
نعم، المغابن هي الأماكن التي تكون مثل الإبط، يعني الأماكن التي يخرج فيها الرائحة والتي تكون مثل فيها العكن وغير ذلك، فيجعل فيها الطيب، وكذلك مواضع السجود الأعضاء السبعة، وإن وضع الطيب في جميع بدن الميت فكان حسنا. نعم.
ويجمر أكفانه بالبخور.
نعم، يجمر أو يجمر الأكفان اللي هي البخور، يبخر هذه الأكفان. نعم.
وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها،
أخذ من الأظفار إن كانت طويلة فاحشة، وكذلك من الشارب. نعم.
وإن ترك ذلك فلا حرج، ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل.
نعم، ولا يختنه ولا شيء، يعني إذا لم يكن مختونا لا يختنه، يقص اللحم الزائدة على الذكر هذه لا يفعلها، خلاص يدفنه على ما هو عليه. نعم.
والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها.
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يغسل ابنته لما ماتت رضي الله تعالى عنها، تجعل ضفائر ثلاثة وراء ظهرها. نعم.
خامسا تكفين الميت، الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
نعم، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أثواب، الثوب يعني مثل الخام عشان نعرفه، واحد واثنين وثلاثة كما يفعل الآن. نعم. ها؟ الثوب يعني حنا إذا تبي مثل الإزار يعمل مثل الإزار، ولكن واحد يعني صفة واحدة، ليست العمامة التي تلف وليس القميص الذي يلبس، فمثل الخام الطويل. اي نعم. هلا مثل الطاقة. اي نعم، اقرب ما لها الطاقة الان. نعم.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس.
نعم، هذا لا بأس، ولكن السنة كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أثواب بيض سحولية نسبة إلى بلاد في اليمن. نعم.
والمرأة تكفن في خمسة أثواب.
المرأة خمسة أثواب، هذه السنة. نعم، هناك واجب وهناك سنة. ما هي الخمسة أثواب؟ نعم.
درع وخمار وإزار ولفافتين.
نعم، درع والخمار، الدرع يعني مثل الدراعة اللي يقال عنها، هذه تكفن فيها، وكذلك الخمار الذي على الرأس، والإزار معروف الإزار، واللفافتين اللي هي مثل الطاقة الثنتين، هذا بعد ذلك. نعم.
ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين.
نعم، رجل كبير وامرأة كبيرة، وعندنا صبي وعندنا صبية. نعم.
والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت.
هذا هو الواجب في الكفن، لو ثوب واحد يكفي، هذا هو الواجب، ولكن الأكمل والسنة كما ذكر. نعم.
لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر، ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا ثابت الحديث في الصحيحين. أما المحرم فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه الذي كان محرما فيه أو في غيرهما، ولكن في الرداء والإزار، ولكن لا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب. لماذا؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا على إحرامه. نعم.
وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها ولكن لا تطيب،
لأن يجوز للمرأة أن تلبس أي شيء، الرجل هو الذي لا يلبس المخيط، أما المرأة فتحرم بلباسها. نعم.
وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها ولكن لا تطيب، ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين، فكذلك لا تلبس القفازين أو تلبس القفازين والنقاب وهي ميتة في الكفن. نعم.
ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. سادسا، أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه، وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل.
نعم، هذا يعني من هو أولى الناس بذلك، بالغسل والصلاة عليه والدفن كذلك. وصيه باختصار هو الذي يوصي إليه، يقول أوصي أن يغسلني فلان ابن فلان، أو يكفنني فلان أو فلان، أو يدفنني فلان ابن، هذا المقدم على الآخرين. ثم كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم.
والأولى بغسل المرأة وصيتها، ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن
فاطمة بنت عميس رضي الله تعالى عنها غسلت زوجها أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك علي غسل فاطمة زوجته، فيجوز لكل الزوجين أن يغسل الآخر. نعم.
ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. سابعا، صفة الصلاة على الميت، يكبر أربعا ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن، للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد، ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها إلى آخره، وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره، وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم إلى آخره، أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم.
نعم، الفرط هو الصغير الجنين الذي يموت في بطن أمه، وكذلك يدخل في ذلك في مثل هذا الدعاء الولد الصغير دون البلوغ. نعم.
والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. ثامنا
نعم صفة، يعني الصفة ذكرها وهي واضحة جدا، إذا يصلي حيال رأس الرجل وكذلك عند وسطي المرأة وهذا واضح. نعم.
ثامنا صفة دفن الميت، المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة،
يعني يحفر الآن ويكون عميق واللحد يكون في أسفل القبر، يجعل مثل اللحد مثل الغرفة في أسفل القبر ناحية القبلة، هذا هو اللحد. نعم.
وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن،
نعم على جنبه الأيمن، هذا بلا نزاع مستحب. نعم.
وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك ولا يكشف وجهه سواء كان
هذا مهم، قال وتحل العقد، عقد الكفن التي ربطت ولا تنزع، تترك على ما هي عليه ولا يكشف الوجه، كثير من الناس يكشفون وجه الميت، لا يكشف وجه الميت، إذن يوضع على جنبه اليمين استحبابا ولكن ناحية القبلة هذا وجوب، فاليمين على جنبه اليمين مستحب ولكن ناحية القبلة على الوجوب. نعم.
ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة ثم ينصب عليه اللبن.
نعم. اللبن مثل الطابوق الآن يسكر هذه الغرفة اللي حفرت الآن اللحد تسكر. نعم.
ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب،
أي شيء يغطيه الآن، ألواح خشب إلى آخره يغطي هذه الغرفة. نعم.
ثم يهال عليه التراب ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع القبر قدر شبر ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك ويرش بالماء، ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. تاسعة، ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت.
إذن الصلاة على القبر تقيد بهذه المدة لا بعدها. نعم.
عاشرا، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، رواه الإمام أحمد بسند حسن، أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس.
نعم لا بأس، يصنع لأهل الميت الطعام فلا بأس بذلك. نعم.
ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر وقال إنه أتاهم ما يشغلهم، ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع. الحادي عشر، لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم، طبعا الإحداد هو الامتناع عن الزينة وما ثبت بالسنة الامتناع منه، وهذا من الأخطاء أن بعض النساء يموت لها قريب غير الزوج فتمتنع من الزينة وغير ذلك، ما نقول الزينة خارج البيت، الزينة داخل البيت، تمتنع من ذلك مطلقا لأشهر، وهذا لا يجوز. وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى لا يجوز على ميت للمرأة أكثر من 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 كما ثبت في سورة البقرة، ولذلك يكفي 3 أيام للمرأة إذا مات أبوها أو ماتت أمها أو مات أخوها، بعض النساء تجلس بالأشهر لا تضع حتى الكحل، ولذلك بعض الصحابيات رضي الله تعالى عنها لما مات أحد أقاربها بعد 3 أيام جعلت كحلا في عينها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل غير الزوج أكثر من 3 أيام، فهذه مسألة مهمة. نعم.
أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم. الثاني
يعني ما في رجل الآن يقول لا والله ما راح أحط عطر اسمح لي ليش والله ميت لي، لا ما يجوز الإحداد للنساء ويكون أيضا بالضوابط التي ذكرت، وهو ما يبي يحط عطر هكذا طبيعة به مسألة أخرى، ولكن لا يتعبد الله عز وجل يقول لأجل هذه المسألة للموت أنا لا أضع ذلك، لا هذا لا يجوز، هذه مسألة مهمة. نعم.
الثاني عشر: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل أن أتممنا قراءة هذه الرسالة، وإن كان يعني في المجلس الأخير حصل نوع اختصار أو تقليل من الفوائد والتعليقات، ولكن فضل من الله عز وجل أن قرأنا هذه الفوائد، يعني لو كان مجلسنا فقط في القراءة فقط من غير أي تعليق لكان بركة. يكفي أن هذه المجالس مما يعني يحض عليها وينصح بها، مجالس تغشاها الرحمة وتنزل السكينة، بل يذكركم الله عز وجل في من عنده. لو كان ملك من ملوك الدنيا الآن يقول: انظروا إلى فلان حضر المجلس الفلاني لفرحت به أكثر فرح. الله عز وجل يفرح بكم أكثر من ذلك، الله عز وجل يذكركم في الملأ الأعلى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المجاهدين عن دينه، ممن يذب عن الدين، ممن ينصح، ممن يدعو إلى الله عز وجل. ونصيحة والله يا أخوان لي ولكم: الاجتماع على الخير، الاجتماع على الخير. مثل هذه الدورات تنشط المسلم، تنشطني أنا وتنشطكم أنتم أيضا، ولكن لا بد على الجميع أن يجتهد، لا يكون العبء على شخص واحد أو شخصين، كلكم على ثغر يا أخوان، كل يمسك شيئا ويبذل من وقته. ترى الجميع عنده وقت، ولكن الشيطان يسول لنا ما يسول لنا، فلنجتمع على الخير. والله الدعوة يا أخوان في كثير من البلدان قد، أنا أقول قد، لا تحتاج إلى أموال، ولكن لا بد للدعوة من رجال. عمر رضي الله تعالى عنه يا أخوان مرة كان جالس، وأنا لا أريد الإطالة، عندنا الآن الطائرة بعد قليل، كان جالس مع بعض الصحابة في زمنه، وكان ينظر إلى بيت، فقال للصحابة الذين حوله، قال: تمنوا. قال أحدهم: قال أتمنى هذا البيت مملوء من الذهب فأنفقه في سبيل الله عز وجل. فقال عمر رضي الله: بل تمنوا، يعني مو عاجب الكلام. فقال: يا أمير المؤمنين، أتمنى أن هذا البيت مملوء من الزبرجد، نوع من أنواع الأحجار، فأنفقه في سبيل الله. قال: بل تمنوا. قال: والله لا ندري يا أمير المؤمنين، شنو الأمنية اللي تبيها؟ فقال: إني أتمنى أن هذا البيت مملوء برجال أمثال أبي عبيدة بن الجراح، وأمثال حذيفة بن اليمان، وأمثال سالم مولى أبي حذيفة. ثم بدأ يعدد بعض الصحابة. لماذا ذكر هذا الأمر؟ لأنه يعرف أن الدين لا يقوم إلا على الرجال. والله يا أخوان الدين لا يقوم إلا على رجال، كلمة، دعوة، رسالة. ترى بعض المرات الواحد يزدري رسالة، حالة تضع شيء في الحالة يقوم بها أناس نائمون، والله يكون نائم شاف الرسالة شجعته هذه الرسالة. الدين يحتاج إلى رجال. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة رجال، ما كانوا ينامون يعني نومة النائمين في هذه الأيام، لا والله، وقفوا وقفة رجال، كانوا يحمونه بأموالهم، والذي ليس معه مال يحميه بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الدعوة تحتاج إلى رجال وإلى تكاتف وإلى تعاون. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأرجو أن لا أكون ضيفا ثقيلا عليكم.